الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نواصل القراءة في كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي رحمه الله. وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على باب كراهية الطيارة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى: باب التشاؤم بالدار التي قد علم الشؤم فيها لا ينافي التوحيد.
هذا التبويب بعد باب كراهية الطيرة يدل على فقه شيخنا رحمه الله، يدل أيضا على حسن التبويب، فإن الأحاديث التي تقدمت فيها كما سمعتم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ظاهره يعارض هذا، ما ظاهره يعارض هذا، وإلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعارض ولا يتناقض، لأنه وحي من عند الله. فجاء حديث الباب، وهكذا أيضا حديث الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة والدار. حديث ابن عمر في الصحيحين: الشؤم في ثلاثة: المرأة والدابة والدار. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي جاء فيها أن الطيرة شرك، وأنه لا يجوز التشاؤم ولا التطير بشيء، وبين الأحاديث التي ظاهرها أن بعض الأعيان قد يكون فيها شؤم، أن بعض الأعيان قد يكون فيها شؤم كالدار مثلا، أو المرأة، أو الدابة؟ فذكر الشيخ رحمه الله هذا الباب عقب ما سبق لبيان وجه الجمع بينهما وما ذكره أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن يحيى.
الحسن بن يحيى بن هشام الرزي أبو علي البصري، صدوق صاحب حديث. نعم.
قال: أخبرنا بشر بن عمرو ابن عمر.
بشر بن عمر بن الحكم ابن عقبة الزهراني، ثقة أخرج له الجماعة.
قال: عن عكرمة بن عمار.
عكرمة بن عمار العجلي أبو عمار اليمامي، تقدم علينا أنه صدوق إلا في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، فإنه يضطرب في حديثه عن يحيى بن أبي كثير. فإذا وجدت عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير فإن العلماء قد حكموا على اضطرابه في روايته عنه، لكن يبقى عكرمة بن عمار في غير يحيى بن أبي كثير فإنه صدوق حسن الحديث، وإن كان ذكروا أن له أغلاطا فيبقى أن ننظر في حديثه. إن نص الفقهاء، إن نص المحدثون أقصد، على أنه غلط في هذه الرواية بعينها فإنهم يسلم لهم بذلك. نعم. قال: وعكرمة، عكرمة بن عمار كان أحد الصالحين، حتى قال عاصم بن علي: كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. هذا من فضل الله على العبد أن يمن عليه بالصلاح والتقوى والورع، وأن يجعله من أوليائه الصالحين، بحيث إذا دعاه أجابه. ولهذا صنف غير واحد في مجابين الدعاء كابن قدامة وغيره، صنفوا في من كان مستجاب الدعوة. نعم.
قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن أبي عبد الله بن أبي طلحة ثقة حجة، أخرج له الجماعة. مالك كان لا يقدم عليه أحدا، مالك كان لا يقدم عليه أحدا، وله أخ اسمه يعقوب ثقة، يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة. وإسحاق له ولدان عمر ويحيى، عمر مجهول الحال ويحيى ثقة. نعم.
قال عن أنس بن مالك
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين. نعم.
قال رجل: يا رسول الله، إن كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروها ذميمة.
ذروها ذميمة أي اتركوها مذمومة، هنا فعيلة بمعنى مفعولة، اتركوها مذمومة. إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. الحافظ يقول هذه الدار هي دار مكمل بن عوف، أخو عبد الرحمن بن عوف. قل الدار المذكورة هذه هي دار مكمل ابن عوف، أخي عبد الرحمن ابن عوف. ذروها ذميمة. هذا الحديث إخواني في الله أهل العلم تكلموا عليه بكلام كثير، الكلام فيه فرع عن ثبوت الشؤم في بعض الأعيان. جاء حديث عبد الله بن عمر: الشؤم في ثلاثة، المرأة والدار والدابة. فأهل العلم اختلفوا في الجمع بينها وبين أحاديث النهي عن التطير على قولين. القول الأول أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث: ذروها ذميمة، إنما هذا قاله صلى الله عليه وسلم من باب درء المفسدة، من باب درء المفسدة، وإلا فلا يوجد فيها شؤم. لكن قال الخطابي رحمه الله، وهكذا أيضا ابن رسلان وابن الأثير، قالوا إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم، إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكن الدار، إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب سكن الدار. فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم، انقطعت مادة ذلك الوهم، وزال ما خامرهم من الشبهة، وزال ما خامرهم من الشبهة. هذا كما سمعتم ذكره الخطابي ابن الأثير ابن الرسلان وجماعة من العلم. وهؤلاء يعني يقولون إنه ليس هناك شؤم في دار ولا في امرأة ولا في فرس ولا في غير ذلك، وإنما هذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم كما سمعتم من باب درء المفسدة. هؤلاء الآن وقع في نفوسهم أن هذا إنما وقع بسبب ماذا؟ المكث والجلوس في هذه الدار، فأمرهم أن يتحولوا عنها لينقطع عنهم ذلك الوهم، فيكون النهي والأمر بالتحول من باب درء المفاسد. والقول الثاني إخواني في الله أنها سبب قدري صحيح، أن هذا سبب قدري صحيح ليس له علاقة بالطيرة، فهي من جملة الأسباب التي إذا صلحت سعد ساكنها وإذا ساءت ساء ساكنها، أنها سبب قدري صحيح. يعني هؤلاء قالوا كما سمعتم حديث الشؤم في ثلاثة حديث صحيح في الصحيحين، يدل على أن هذه الثلاثة قد تكون بالفعل سببا قدريا في حصول الشؤم على الإنسان، قد تكون سببا في حصول الشؤم والتعب على العبد. وهذا قاله جماعة من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله يقول إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، إذ إخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيها إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قارنها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وأيضا قال في إعلام الموقعين قال وهو إثبات لنوع خفي من الأسباب، يعني الثلاثة الشؤم في ثلاثة، قال إثبات لنوع خفي من الأسباب، قال لا يطلع عليه أكثر الناس ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه، ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه. وهذا القول إخواني في الله القول الثاني هو الصحيح، هو الصحيح أن الدار والمرأة والدابة قد يكون فيها شؤما، قد يكون فيها شؤم وقد تكون بلاء على الإنسان. فكم من امرأة مثلا تأتي سليطة اللسان مبذرة للمال مؤذية فتكون سببا لنكد زوجها وحصول البلاء عليه وكثرة المشاكل في بيته، فهذه قد تكون مشؤومة يتخلص الإنسان منها بماذا؟ بتطليقها، هذا قد يحصل. وكذا أيضا قد تكون الدار مشؤومة على الإنسان من حيث مثلا أن هذه الدار قد تكون ضيقة مرافقها قليلة، وقد تكون هذه الدار فيها مثلا خلل كثير دائما تحتاج إلى إصلاحات هنا إلى هنا، وقد يكون فيها جيران بالقرب منها جيران يؤذون صاحب هذا البيت، فكل هذا يعني قد يكون من أسباب شؤم هذه الدار. وكذا أيضا الدابة، يشتري الإنسان سيارة، يشتري الإنسان موتور، يتعب معه غاية التعب، كل يوم الموتور عطلان، كل يوم السيارة فيها خلل، كل يوم فيها كذا. فقوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة يدل على ثبوتها، وأن هذا قد يقع في بعض الأعيان. ويكون هذا سببا من الأسباب التي يجعلها الله سبحانه وتعالى. هذا القول هو الصحيح وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من نفى هذا، من قال الشؤم في ثلاثة، منهم من أنكر وجود الشؤم في هذه الثلاثة الأشياء، وقال إنما حكى عليه الصلاة والسلام عادة أهل الجاهلية أنهم كانوا يتشائمون بهذه الثلاثة الأشياء. وممن قال بهذا القول عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها عندما ذكر لها أن أبا هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاثة غضبت غضبا شديدا، يقول الراوي حتى صار شق منها في الأرض وشق منها في السماء من شدة الغضب عائشة، وقالت إنما حكى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن أهل الجاهلية وأنكرت ذلك. ومن أهل العلم كما سمعتم من جعله من باب سد الذريعة، ومنهم من جعله سببا قدريا صحيحا ليس له علاقة بالطيرة وإنما يكون فيه الشؤم، وهذا القول هو الصحيح. الحديث كما سمعتم الشؤم في ثلاثة، الشؤم في ثلاثة، جاء في بعض ألفاظ الحديث إن يكو الشؤم في شيء ففي ثلاثة، إن يكو الشؤم في شيء. الشيخ الألباني طبعا يمشي على القول الأول أنه لا شؤم في هذه الثلاثة الأشياء، بل لا شؤم في شيء، ولهذا في الصحيحة ضعف رواية الشؤم في ثلاثة، ضعفها وقال الصواب في الحديث رواية إن يكو الشؤم في شيء، إن يكون الشؤم في شيء، قال لكن ليس في شيء، دلت الأدلة الأخرى على أنه ليس هناك شؤم في شيء. لكن كما تعلمون حديث الشؤم في ثلاثة في الصحيحين، بل جاء بلفظ إنما الشؤم في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة، مما يدل على أنه حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فتقديم رواية إن يكو الشؤم على هذه الرواية الصحيحة وتضعيفها قول بعيد عن الصواب، قول بعيد، من نقول الرواية كلها صحيحة، وقول إن يكو الشؤم في ثلاثة معلوم أنه ليس كل النساء فيها الشؤم، ولا كل الدور، ولا كل الدواب، ولا كل المركوبات، وإنما إن يكو فقد يقع في بعض أعيان هذه الأجناس، قد يقع في بعض أعيانها. كم من رجل امرأته تذيقه الويل وتكون نكدا عليه، نكد عليه بلى، كل يوم صياح، كل يوم مشاكل، كل يوم. ذكروا أن بعض الفلاسفة كأنه سقراط، فيما أذكر كأنه سقراط، يعني كان له زوجة في غاية الأذية له، مع أنه كان في نهاية البرود ما كان يرد عليها بشيء، تسب تشتمه تصيح عليه وهو بارد كالثلج ما يرد عليها إطلاقا. وفي يوم من الأيام سبته وشتمته وصاحت عليه بكل صوتها وهو ساكت ما رد عليه شيء، ثم خرج يعني على عادته، وكان يدرس طلابه في حوش الدار في الحديقة، فجاء وجلس يدرس الطلاب واجتمعوا عليه ويتصيح تصيح، ثم خرجت وأخذت سطلا من الماء بالدي كما نقول ماء، وجاءته يدرس وسكبته فوقه أمام الطلاب، فقال لهم لا عجب أن تمطر، فقد كانت ترعد من الصباح، كانت ترعد من الصباح يتصيح وتشتم، الآن جاءت تمطر بين هذا الماء. فالشاهد أن بعض الناس هكذا، بعض الناس هكذا، يعني يكون عنده زوجة بلاء عليه وقد تكون شؤما عليه. الدار كذلك كما سمعتم، الدار هكذا يكون حال الإنسان فيها في ضيق في شدة. قد جاء في الحديث كما تعلمون أن السعادة في أربع، ومنها الدار إيش؟ الواسعة، الدار الواسعة. فإذا كانت الدار مثلا ضيقة، مرافقها يعني قليلة، والأسرة كبيرة، كم يقع فيها من التعب والنكد والشدة. وكما سمعتم قد يكون الجيران، قد يكون الجيران في غاية الأذية، بعض الناس يا إخوان لا يقر له قرار بسبب جيرانه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية ماذا يتحول، لكن عندما يكون جارك الملاصق له شديد الأذية شديد المشاغلة لك كيف تصنع؟ بعض العلماء في هذا العصر كان له جار في غاية الأذية مؤذي له مشاغل له ويتحرش ويبتدئه بالأذى، وفي يوم من الأيام رجع هذا العالم إلى بيته بعد صلاة الظهر قريب العصر، يريد يفتح البيت وإذا بجاره يخرج وينهال على هذا العالم سبا: أنت ما تضبط أولادك، تخرج من الصباح وتتركهم من الصباح سبونا وشتمونا وآذونا وفعلوا وفعلوا. قال: متى؟ قال: من قبل الظهر وهم يؤذوننا وأنت في عملك. قال له: يا أخي أنا خرجت أنا وأولادي من الفجر وخرجنا اليوم نزهة خارج المدينة وهم يزالوا في السيارة، أتيت أفتح سأخرج شيئا وراجع إليهم مراجعين، ما سكنوا في هذا اليوم في البيت ولا دقيقة، فكيف تكذب عليهم؟ فلم يستطع هذا الجار أن يقول شيئا ورجع دخل مرة أخرى إلى بيته. فانظر يعني كيف أنه مفتعل للأذية، مفتعل للكذب، مفتعل للمشاكل. بعض الناس تكون هكذا ما يقر له قرار. كم من إنسان يتمنى أن يبيع البيت الذي هو فيه من جاره الذي يؤذيه، يلومونني أن بعتي أن بعت إيش الرجل الذي باع بيته برخص، فلاموه على ذلك فقال إيش يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلم دارا هناك ينقص. فقلت لهم: كف الملامة، فإنما بجيرانها تغلو الديار ماذا وترخص. الشاهد يعني أن هذا حاصل، وهكذا أيضا المراكب قد يكون فيها شيء من هذه الأذية ومن هذه ماذا النكد والتعب على الإنسان، فهذه أسباب يجعلها الله. وابن القيم رحمه الله يقول: وهذا كما يجعل الله أحيانا للإنسان ولدا صالحا بارا تقر به عينه ويكون سببا لسعادته، وقد يجعل ماذا له ولدا شقيا سيئا يكون فيه شقاؤه وبلاؤه، وهذا معلوم ومعروف إخواني في الله. فقوله صلى الله عليه وسلم: ذروها ذميمة، فيها إثبات ماذا الشؤم في بعض الدور والأماكن، وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى هذا، فإنه قال: التشاؤم بالدار التي قد علم الشؤم فيها، لا ينافي التوحيد. لماذا لا ينافي التوحيد؟ لأن هذا سببا شرعيا جعله الله سبحانه وتعالى. وهذا القول هو الذي مشى عليه من المعاصرين شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، وأن هذا قد يكون في بعض الدور أنها قد يكون فيها شؤما. ولهذا في فتاوى العلماء ابن عثيمين أكثر من سؤال يستفتى أن بعض الدور قد يكون فيها أذية، وسألته امرأة عن بيتها أنها تضع المال يسرق يسرق المال فقال الشيخ رحمه الله أوصاها بأنها تذكر الله إذا وضعت شيئا وتسمي الله عليه، ثم قال لها: فإن بقي بعد ذلك فلا بأس أن تتحولي عنها، وذكر هذا الحديث وفيها: ذروها ذميمة أي اتركوها مذمومة. وكذا إذن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في شرحه على البخاري في تعليق على البخاري ذكر حديث الشؤم في ثلاثة، وذكر أن الشؤم قد يقع في هذه الثلاثة الأشياء. نعم. قال الشيخ:
قال رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، فقال: حدثنا عبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني به، ثم قال البخاري في إسناده نظر، ولعله يعني عكرمة بن عمار، فالظاهر أنه حسن الحديث. أنه حسن الحديث إلا إذا روى عن يحيى بن أبي كثير فإنه يضطرب كما في تقريب التهذيب.
طيب نكتفي بهذا، هذا الذي يظهر، وإذا كان في تعليق من شيخنا على هذا يفيدنا جزاه الله خيرا.